من أحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرض خطوة ومتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الفصل الثاني في الغسل. الفصل الأول كان عن عبارة عن أحكام الاحتضار، الآن يتعرض لأحكام غسل الميت وكيفية غسله، ثم بعد ذلك يتعرض للتكفين. يقول بداية مقدمة: يجب على المكلف أن يزيل النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل على الأحوط. الأول السيد الخوئي يقول: إما نحن عندنا تلومون، إما أن نزيل النجاسة قبل أن نشرع في الغسل، يعني إذا كان يوجد نجاسة على رأسه أو على بدنه، لأن الغسل عبارة عن غسل الرأس والرقبة ثم الجانب الأيمن من البدن ثم الجانب الأيسر من البدن كما سيأتي. فيقول لدينا ثلاث طرق لإزالة النجاسة. الطريقة الأولى أن تزيل النجاسة عن الرأس أو البدن قبل أن تشرع بالغسل أصلا، قبل أن نبدأ بغسل الرأس نزيل النجاسة، وإما أن نزيلها قبل الشروع في كل عضو. يعني مثلا إذا كانت النجاسة على البدن لا يجب الآن أن نزيلها، إنما نزيلها، لا يجب أن نزيلها قبل الغسل، بعد أن نغسل رأسه ورقبته نزيل النجاسة على البدن ثم نغسل البدن. وإما ذلك هي مرادنا قبل الشروع في كل عضو، وإما أن نزيلها أثناء التغسيل ونحن نغسل العضو، يعني نصب الماء بعنوان التغسيل وبعنوان التطهير. ثلاث أمور. يقول السيد الخوئي: عندي يكفي الأمر الثالث فضلا عن الثاني والأول، يعني يكفي أنه عندما يريد أن يغسل مثلا يد الميت وكان عليها النجاسة يصب هذا الماء بعنوان أنه يطهر يده ويغسلها بمرة واحدة، كما مرة في الوضوء أنه يمكن أنه في نفس غسلة الوضوء يغسل يطهر ويغسل. نعم، يقول أنه يكفي عندي، وإن كان الأحوط وهو أنه قبل أن يغسل العضو وهو قبل أن يغسل العضو يطهر، والأحوط الأولى أن يطهر النجاس، أن يطهر بدنه من النجاسة قبل الشروع في أصل الغسل. لأنه بعضهم قال لا يكفي أنه أثناء الغسل، لا يكفي أثناء التغسيل، لابد أم إما قبل الغسل أو قبل الشروع في كل عضو يطهر النجاسة عن العضو ثم يغسل بعنوان التغسيل. أما سيلقو يقول لا، يكفي عندي كما مر في الوضوء أنه بنفس الغسلة التي تريد أن تغسله بها الغسل، أنا نريد أن أغسل أو طهره، لكن بشرط أن لا يتنجس الماء بملاقات المحال. ماذا يريد يعني بهذا الشرط؟ أن لا ينفعل الماء، أن لا ينفعل الماء أحسن ويتنجس بملاقات النجاسة. نعم، وإلا إذا انفعل وتنجس لا يصح. متى ينفعل؟ يعني نحن نقول أنه في بعض الماء نغسل، إذا كنا نغسل هذا وضح أصل المسألة. فهذا أصل مسألة أن السيد خوي يقول يجوز عندي أن تصب الماء بعنوان التطهير بعنوان إزالة النجاسة والتغسيل، ويتحقق الغسل بنفس الصبة التي رفعت بها النجاسة، ولكن بشرط أن لا يتنجس الماء بملاقات المحل. متى يتنجس الماء بملاقات المحل؟ في صورة وهو مثلا إذا كان الماء قليلا وكان المحل يحتاج لتطهير إلى مرتين، لأنه قد مر معنا السابق أن ماء الغسالة نجس عند السيد الخوئي ونجس السيد الخوئي إلا ما تعقب طهارة المحل. فإذا إذا كان هاي النجاسة اللي على بدن الميت يحتاج لإزالتها لتطهير الموضع متنجس إلى مرتين بالقليل مثلا، فهل يكفي عند السيد الخوئي أن نصب المرة الأولى بحيث بعنوان التغسيل والتطهير؟ لا يكفي. نعم، الصبة الثانية تكفي. قصدك إيه؟ وضحت ليه؟ لأنه شرط الكفاية عند السيد الخوئي كفاية الصبة الواحدة لإزالة النجاسة ولتغسيل الموضع أن لا يتنجس هذا الماء. أما لو تنجس كما لو كان قليلا وكان ينفع الآن بسبب أنه يحتاج الموضع لمرتين، فالمرة الأولى تتنجس، الماء يتنجس كما مر معنا ماء الغسالة. فإذا يقول تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل على الأحوط الأولى، فإذا هذا يعني احتياط الأولى، يجب على الأحوط الأولى يعني احتياط استحبابه. والأقوى كفاية إزالتها، والأقوى كفاية إزالة النجاسة عن كل عضو، هذا تنزل يعني أول تنزل منه، أول شيء لازم قبل الغسل أن تنزل. قال لا، يكفي كفاية إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في العضو. يعني نفرض النجاسة الموجودة على رجله، فيكن يغسل، يبدأ بالغسل، يقول أغسل هذا الميت بماء القفور كما سيتمان، يبدأ بالغسل مثلا، يغسله، يغسل الرأس ثم الرقبة ثم الجانب الأيمن، عندما يصل القدم يقول قبل ما يغسل القدم يطهرها ثم يغسل القدم عند التغسيل. هل يكفي ذلك؟ نعم، والأقوى كفاية إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في ذلك العضو، ولو لم يزيل النجاسة قبل الشروع في عضو سابق عليه. هاي واحدة، بل الأظهر أو نترقى أكثر، تنزل أكثر، كفاية الإزالة بنفس الغسل أو الغسل للعضو، الغسل للعضو بشرط أن لا يتنجس الماء بملاقاة المحل. متى يتنجس الماء بملاقاة المحل؟ إذا كان الماء قليلا وكان المحل يحتاج لمرتين، فالمرة الأولى لا نكتفي بها، فأنا المرة الأولى فإذا لا تكون إلا لإزالة النجس. نعم، بالمرة الثانية ننوي، يعني ننوي أنه نغسله ونطهره بها، المرة الثانية يكفي، أما المرة الأولى لا يكفي. واضحة إن شاء الله؟ شو سؤالك سيد؟ مش عدو. نعم، والأقوى كفاية هو لازمون على الأحوط، لما الأحوط الأول انتهت وضحت، لو قال يجب على الأحوط والأقوى كفاية فبيكون احتياط صحيح، أصلا بيّن لك أنه هذا الاحتياط سابق استحبابي مقام بيّن. لا أصلا لا، مش عدو، صريح بأنه احتياط استحبابي، صريح احتياط استحبابي، لا مش بس عدو، صرح بالاحتياط السابق ثم قال أنما الواجب هو الأقوى أنه يكفي إزالته عن كل عضو، ثم تلقى، يعني كان عنده أنه لابد قبل الغسل، قبل الغسل على احتياط السابق، قال والأقوى أنه يكفي أثناء الغسل قبل كل عضو، بل قال أكثر من ذلك، أنا أتلقى أكثر، بل عندي يكفي ونفس الغسل. نعم، يريد أن يشير الخلاف بالمسألة، هذه من هو الأقوى كفاية كذا، بل أضر كفاية هذه، انه يعني من الاول اقول نعم يكفي عندي، بدي ابين انه في عندنا مراحل يمكن ان نزيل نجاسه بثلاث مراحل، عندي يكفي المرحله الثالثه، لا مهم، عم بين لك مطلب، لا شد لكم، البعض يرى انه لا يكفي الثالثه، لو اما الثانيه او الاولى لا يكفي، انه بنفس الهذا ما بيصح، مثل عند سيد الامام لا ما بيكفي بنفس الازاله بنفس الغسل، وكثير من الفقهاء لا يكتفون بالاخيره اثناء الغسل، بيقول اما قبل الغسل او اثناء الغسل قبل تغسيل العضو، يعني لا يكفي هاي الصب تكون لإزالة النجاسة ولتغسيل الميت، ما بيكفي، أما عن سيد الخوي يكفي عنده، بس بشرط أنه ما ينفع الماء، الماء لا يتنجس الماء بملاقات المحل، فإذا مراده إذا لم يتنجس الماء يعني ما ينفع، ما يتنجس، واضحة أنه فكرت أنه الآية لا ينفع. فإذا ففينا نقول يعني هذه الصب تكفي يعني يكفي صب الماء للغسل والتطهير، ويكفي ذلك عن الحدث اللي هو عبارة عن أنه على اختص عن غسل تغسيله غسل الميت، وعن الخبث أزلنا النجاسة عنه، أنه تغسيله عم نزيل نحن النجاسة الحدثية بسبب موتي الغسل، ونزيل الغبسي نفس النجاسة. نعم، ثم إن الميت، هاي المسألة المهمة، ثم إن هنا بدأت أهم حصة، كل أحكام الميت موضع ابتلاء، يعني كلها، كل الموارد اللي ذكر الآن موارد ابتلاء كلنا مبتلين فيه، أن الميت يغسل بكم غسل؟ في الأصل ثلاث أغسال، غسل بماء السدر، الغسل الأول بماء السدر، ثم بعد ذلك الغسل الثاني هو بماء القفور، ثم بعد ذلك الغسل بماء القراح، يعبر بالفتح الضار بالقراح. ما المراد بغسل ماء السدر؟ أولا غسل يعني بماء فيه خليط السدر، الغسل بماء القفور الغسل بماء فيه خليط من القفور، الغسل بماء القراح الماء الذي هو غير مخلوط لا بالسدر ولا بالقفور، غير المخلوط غير الخليط منهما، قد يقال أصلا غير مخلوط بأي شيء، بس الظاهر المرض هنا غير مخلوط، لا فيه خليط السدر ولا فيه خليط القفور، هل المراد بالماء القراح؟ الماء السدر هو عبارة عن شجر معين يقال له شجر النبق، وهو عبارة عن ورق، يعني في ورق معين معروف هذا بورق السدر يقال له شجرة، يقال له شجر النبق. بالورق هذا بيبسو أوقات يتيبس أو لا بيكون أخضر، لأن ما في فرق شيء يعني سواء كان أخضرا أم يابسا، مهم أنه يكفي للتغسيل به. والقفور نبت طيب معروف لونه أبيض ذو رائحة معينة يستفاد منه ببعض الأمور لا تقال هنا. فإذا الغسل الأول بماء السدر، الغسل الثاني بماء القفور، الغسل الثالث بماء القراح. واضح صوت هاي أهم الأمور، هذه من الأمور اللي ممكن تجي بالشيء. كل واحد منها كغسل الجنابة. على كل حال إشارات، نحن اليوم راح نسيل إشارات ديروا بالكم هاي الأمور يعني. بماء القراح كل واحد منها أكيد أعجبك، لأنه في وعدني بهدية من كم يوم الشيخ على، لذلك أنا ناوي أعمل مسابتين، مسابة له بالخصوص صعبة وصابة الإخوان سهلة، وعدني بهدية من بحر ما في هدية الآن، صارت أصعب وأصعب يعني تراجعت عما سبق. كل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي، ولا بد فإن الغسل الميت مر معنا سابقا أن الإغسال يمكن أن أو يمكن أشار إلى سدخو، يصح في غسل الجنابة وفي غسل الحيض وفي كل غسل غير غسل الميت الترتيب والارتماس. في الميت لا يصح الترتيب الارتماس، لابد من الترتيب عند السيد خو وعند كثير من المراجع. فإذا كل واحد منها كغسل الجنابة ترتيبي، يعني كيف؟ أولا الرأس، ثم الرأس والركبة، ثم الأيمن والأيسر. عند السيد خو سابقا ماذا قال؟ الغسل الترتيبي عبارة عن جزئين قسمين، رأس ورقبة والبدن بتمام. يقول هنا لا، هنا لابد فيه من تقديم الأيمن على الأيسر. حصغي فإذا يفترق غسل الميت، غسل الميت على الغسل عن بقية الأغسال بأنه من ناحيتين، الناحية الأولى أنه لا يصح في الارتماس، والناحية الثانية أنه لابد أن نعم الفصل، أن نفصل بين الجانب الأيمن من البدن والجانب الأيسر. هناك لا يصح الارتماس بقية الأغسال، ولا يشترط الفصل بين الجانب عند السيد الخوي بين الأيمن والأيسر. ومن هنا قال كل واحد منها كغسل الجنابة، أي غسل الجنابة الترتيبي، أما الارتماس فلا، ولا بد فيه من تقديم الأيمن على الأيسر ومن النية على ما عرفت فيه. لابد أن يعني ننوي في كل غسل، ننوي ولو في القلب أنه نغسله بماء السدر كربة الله تعالى، نغسله بماء القفور كربة الله تعالى، نغسله بماء القراح كربة الله تعالى، ولو في القلب، والنية أن تكون خالصة لله عز وجل. هذه على ما مر في الوضوء تفصيل. نعم نية قلبية، نعم عندما تريد أن تغسل تستعمل، ما لا يشاط اللفظ يعني إنما نغسل. ممانا هي ثلاث أغسال، يجب تغسيل، نعم يجب تغسيل الميت ثلاث أغسال، تغسل أول غسل تنتهي، ثم بعد ذلك تأتي بماء فيه أول غسل تغسله بماء السدر، يعني تجعل، هلا بيجي معنا المقدار اللي من السدر، تجعل تضع السدر في الماء وتغسل هذا الميت أول أولا رأسه ثم رقبته ثم بعد ذلك الجانب الأيمن من ثم الجانب الأيسر. بعد أن تنتهي تأتي بماء ماء جديد تضع به القافور بحيث يصبح هذا الماء مخلوط خليط مع القافور لا لا مو مضاف، هلا جاي معنا لا يصح أن يكون مضاف، تخلط معه يصح أنه يقول هذا ماء مخلوط بالمضاف مخلوط بالقافور مخلوط بالسدر، ثم تضع فيه القافور وتغسله نفس طريقة رأسه ورقبة ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر. بعد ما تنتهي تأتي بماء قراح لا فيه لا قافور ولا فيه سدر، تغسل رأسه ورقبته ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. هاي هو التفصيل، إذا طلب منكم فصل في شمال المراد من تغسيل الميت، تغسيل هو أن نغسله بثلاث أغسال، والأغسال على نحو كل غسل مستقل عن الآخر، أولا بالقافور بالسدر ثم بالقافور ثم بالقراح. واضحة؟ ثم إذا نعم بده يكون نية بأن وكان الماء سدر ظهر يكفي مهم، إذا كان الماء مخلوط بالسدر ما بهم أغسله ما بهم أغسله كل مرة يتعلمهم، بس يكون بالأول في سدر. كيف هالمقدار؟ كيف المهم أن يكون في نية، يعني يصدق أنه عندما غسله هذا كان في قلبه قفور. حصل كيف؟ نعم لابد واضح أصلا، أوضح الواضحات أنه في غسل ميت ثلاث أغسال، يعني بالحيض كم غسل عندنا؟ الحيض غسل واحد مرة، الجنابة غسل واحد، غسل الميت هو عبارة ثلاث أغسال. لا عم احكيها الان في لانه الغسل الميت اغسل لكن الاوقات مختلفه مش دائما ممكن تغتسل غسل واحد لا ممكن هذه الاستحاضه توقف مثلا تتغسل فيما لو بقيت الاستحاضه اذا كان المغسل غير الولي فلا بد من اذن الولي على الاحوط وجوده فاذا الان شرط الا يجب وجوب كفايه يجب بالوجوب الكفايه يعني يجب على المسلمين على الحاضر ان يغسلوا هذا الميت يعني هلا نفرض في شخص ميت هنا ونحن موجودين يجب على واحد منا يغسله هل مراد بالوجوب كفايه مش واجب على الكل بجميع انا وياك انا اغسله ثم هو ثم لا واحد منا والمراد بالوجوب كفايه اذا اتى به البعض سقط على الجميع واذا والمراد بانه اذا لم ياتي احد به احد كلنا ماثومين كل من يعلم بان هذا ميت كل من التفت الى ان هذا ميت يجب تغسيله يكون ماثوم فاذا يجب عم بقول اذا كان المغسل غير الولي لهذا الجاي معنى من هو ما المراد بالولي لابد ان نستاذن من الولي الاحوط وجوب فنفرض انه من هو الولي جاي معنا فاذا هالمنا الضابط عندما يريد غير الولي ان يغسل الميت غير الولي للميت ان يغسل هذا الميت الاحوط وجوب يعني يستاذن من وليه وهو الزوج بدا من هو الولي اول ولي الولي الاول يعني ها اي نعم لا عامل الصريح المهم انه يستاذن منه صريح بالفحوى نعم لا شك الولي الزوج بالنسبه الى الزوج يعني اذا كان الميت امراه صح اذا كان الميت امراه فلا يحق لاي امراه ان تغسلها لان بعدين جاي معنا الشروط المماثله الا باذن زوجها ولو كان ابوها موجودا ولو كان اخوها موجودا ولو كان ابنه موجود لا الولي هنا الزوج اذا كان الزوج طبعا موجود حي فإن هو الزوج بالنسبه الى الزوجه الزوجه دائما كانت ام منقطعه لا يفرق الزوج ولي زوجته ثم مع عدم وجود الزوج او لم اما لانها المراه ليس لها زوج او لا مثلا الزوج ليس حاضر النفط ها سوى عمول لسه ثم الطبقة الثانية الولي الآخر ما في زوج المالك بالنسبة للعبدة للأمة السيد بالنسبة إلى من فإذا من نسبة منك ثم المالك ثم إذا ما في لا زوج ولا مالك تأتي الطبقة الأولى في الميراث يأتي معكم في باب الإرث أنه يوجد عندنا عدة طبقات عندنا طبقة أولى طبقة ثانية طبقة ثالثة هاي اللي بيعبر عنا بالنسب بعد ذلك إذا ما في حدا من الطبقة الثالثة تأتي الطبقة الرابعة والخامسة والسادسة اللي هي الأسباب يأتي معكم بالإرث الطبقة الأولى بالميراث هي عبارة عن الأب والأم والأبناء الميراث يعني من يرث هذا الميت من الذي يرث الميت عادة في عندنا طبقة أولى مع وجود واحد من الطبقة الأولى لا تصل النوبة إلى من إلى الطبقة الثانية من هم الطبقة الأولى الأب والأم الأبوان يعني والأولاد فإذا ما في زوج ما في ما أمال هذا حر ليس بعبد فهنا يجب علينا أن نستأذن من الطبقة الأولى من الورثة يعني إذا وجد الأب أو الأم أو الأولاد يستأذن منهم هلا جاي معنا كمان تفصيل ممن من الجميع من واحد جاي معنا الآن في الجملة يعطي الحكم إذا ما وجد من الطبقة الأولى أحد تصل النوبة للطبقة الثانية وهي عبارة عن الأجداد والإخوة الطبقة الثالثة عبارة عن الأعمام إذا ما في حدا من الطبقة الثانية لا في جد ولا إخوة تصل النوبة إلى الطبقة الثالثة وعبارة عن الأعمام والأخوال جاي معنا إن شاء الله سوف يتعرض تفصيلا طيب فإن هاي طبقات الإرث ثم ما في طبقة ثالثة إذا أصل لهذا الميت لا عنده أب لا ابن لا أخ لا أخت لا مثلا عام لا خال ما عنده احد من الطبقات الثالثه ولا ابن عام حتى ولد العام يعتبر من الطبقات الثالثه هم ما في حدا ما له اقارب اصلا ليس له قريب فهنا يقول ثم المولى المعتق يعني هذا حر ليس له اخ ليس له ام ليس له اخت ليس له اي قريب من الطبقه الثالثه نقول هل يوجد له مولى معتق يعني هل كان عبدا فأعتق من سيده ها تبرعا أعتقه سيدنا قول الله تعالى فإذا كان له معتق مولى معتق نستأذن منه أصلا هاي واحدة مثل إذا ما كان له أقارب بلاد الزنا ما عنده أهل؟ معك يستاذ هون صحيح لا يرث ولكن يستأذن منهم. الأحكام كلها تجري إلا الميراث. ابن الزنا فقط لا يرث، وإلا الآن ابن الزنا كل الأحكام تترتب عليه. طبعا في خلاف فيها بسيط، هذه مورد خلاف. ابن الزنا يحل على أخواته الشرعيين عادة، يعني نفرض الأب والأم، هذا رجل وامرأة قد زنيا يوم من الأيام فأولد هذا الولد ثم تزوجا، الأولاد الأولاد بعد الزواج شرعيين. كل ولد، كل الابن الزنا فقد لا بالنسبة له، يعني إنما عدم لا بعض الأحكام مثلا لا يصلى خلفه جماعة وكذا، لا يترتب عليه مسألة الإرث فقط، يعني لا يرث من أبويه، من أمه وأبيه، من إخوته لا يرث. أما أنه لا ترتب بقية الأحكام، لا ترتب منها هذه الحقوق، أنه يستأذن منهم، من نعف طبق الإرث فيما لو فرض أنه يرث من الأب والأم. أصيب تصل النوبة إلى ضامن، نفس الكلام نفس الكلام، ثم المول الموت، ثم ضامن الجريرة. من هو ضامن الجريرة؟ عبارة عن شخص يقول لشخص آخر عقد، هذا بيأتي كمان في باب الإرث، يقول له عقدتك على أن تنصرني وتدفع عني وتعقل عني وترثني، فيقول الضامن له قبلت. إذا صار في عقد بين بالغين ولم يكن لأحدهما للذي عقد مع الآخر لم يكن له وريث من الطبقة الأولى ولا من الطبقة الثانية ولا من الطبقة الثالثة ولا من مول المعتق، تصل نوبة إلى ضامن الجريرة، يعني يرث هذا. فالآن نقول من هو الوارث في المقام؟ ضامن الجريرة. حصل ضامن، نعم هذا هو. إنها ضامن الجريرة عبارة عن عقد يتحقق بين اثنين، يقول أحدهما للآخر عقدتك على فيقول قبلت. فهنا من الضامن لجريرة؟ ذاك الذي قال قبلت. إذا لم يكن أحد من طبقات الإرث موجود، يعني حاضر أو موجود أصلا، لم يكن له أصلا وريث من الطبقة الأولى ولا من الثالث ولا من الثالثة، تصل النوبة إلى ضامن جريرة، يعني نستأذن من ضامن الجريرة. ثم إذا ما في ضامن جريرة ولا مولى معتق ولا أحد من طبقات الإرث السابقة، ثم الحاكم الشرعي على الأحوط وجوده. الحاكم إذا ما في بعد ما في وليلة، ما في وليلة أحد. هذه الحديث بعضهم لا وليلة لعدول المؤمنين، بعضهم يقول أن الوليلة لعدول المؤمنين، يعني يستأذن من عدول المؤمنين، لا يحق لأحد إلا أن يجي مجموعة من المؤمنين يستأذن منهم. هل تظنون يا مؤمنين موجودين 10-15 يقول نعم عدول يكونوا؟ أما السيد خولة أصلا عنده الحاكم الشرعي عنده الإذن على الأحوط وجوده. بعضهم لا أفتفته ثم الحاكم الشرعي عدمه، مسألة خلافية بالنسبة للحاكم الشرعي وعدول المؤمنين. بعضهم قال لا ولاية في المقام للحاكم الشرعي، فقط تصل نوبة إلى ضامن الجريرة بعده لا. صارت واضحة المسألة إن شاء الله؟ نعم. فإذا الآن تضح شو المراد بالولي سابقا، شلتوا مثال من سألني ذلك اليوم من الولي، الآن بين من هو الولي. ذهبت لي طيب بالطبقة الأولى مين مكتوب بالطبقة الأولى؟ أبوه من الأم، من الأب مستأذن أم من الأم أم من الأبناء أم من المجموع؟ الآن يفصل البالغون في كل طبقة مقدمون على غيره، ها أول مرحلة. فإذا نفصل أول تفصيل، إذا كان له ابن بالغ وابن غير بالغ نستأذن من البالغ، بعد غير البالغ لا نستأذن منه، هاي واحد. والذكور مقدمون على الإناث، يعني إذن الأب مقدم على إذن الأم، إذن الابن مقدم على إذن البنت، هذا تفصيل ثاني. فإن لابد يكون بالغا وذكرا صار. فالمراد من الولي الأولوية، مش إن لابد يكون، يعني إذا كان في الطبقة الأولى إناث وغير بالغين لا نستأذن منهم، نستأذن من البالغين والذكور. هذتين تفصيل، البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم، والذكور في كل طبقة مقدمون على الإناث. الآن وفي تقديم، طيب على تفصيل آخر، هل نقدم الأب في الطبقة الأولى على الأولاد؟ يعني نستأذن من بي أب الميت ولا نستأذن من أولاده؟ هل نقدم الجد في الطبقة الثانية على الإخوة؟ أيد الثاني، هل نقدم الأخ من الأبوين إذا كان لهذا الميت أخ من الأبوين على الأخ من أحد الأبوين، الأخ من الأب؟ أو الأخ من الأم، قد يكون واحد له خي من أبيه فقط أو أخ من أمه فقط، واضح هذا. هل نقدم الأخ من الأبوين على الأخ من أحد الأبوين؟ عم يطرح هلا سؤال أحد ما. وهل نقدم الأخ من الأب فقط على الأخ من الأم؟ على أساس أن الأخ من الأب يرث أكثر من الأخ من الأم، الأخ من الأبوين له الإيراث يرث أكثر أو له الميراث ولا يرث معه الأخ من الأم مثلا أو من الأب؟ على تفصيل سوف يأتي. هل نقدم العم على الخال؟ أذنها كل هل في عندي إشكال، يعني تقديم الأب على الأولاد، تقديم الجد على الإخوة، تقديم العم على الخال، تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما، تقديم الأخ من الأب على الأخ من الأم، فيه إشكال عندي. والأحوط جوابي ماذا؟ أن نستأذن من الطرفين، يعني مع وجود الأب والإخوة والأولاد نستأذن من الأبي والأب، طبعا ابن البالغ طبعا، بعد ما ذكرنا التفصيل السابق. إذا وجد الجد والأخ نستأذن من الجد والأخ عند السيد الخوي. إذا وجد الأخ من الأبوين ووجد الأخ من الأب نستأذن منهما. إذا وجد الأخ من الأب ووجد الأخ من الأم نستأذن منهما على أحوط وجوبه. نعم نقدم الأب على الأم، نقدم الأخ الذكر على الأخت على الأخت، نقدم الابن الذكر على الاب على البنت، هاي واضحة. أما في غير ذلك أنا عندي إشكال في التقديم. نعم لا يستأذن منهم، لذلك أنا لذلك قيدت والذكور في كل طبقة مقدمة على الناس. أما مع وجود الأم لا تصل النوبة إلى الأخ. طبقة ثانية وهي العبارة اي نعم اذا وجد هون المشكلة، وجد غير بالغ هون ما ذكرها، ما ادري ذكرها بس هونيك محططين بعضها في كل طبقة لا مقدمون على غيرهم على غير البالغين على غير البالغين يعني هو يستاذى بس في ليش في استفتاء في بالعروة موجود انه كأنه في احتياط وجوبة نستأذن من الولد غير البالغ مع ونستأذن من الحاكم الشرعي. في كلام بهالشكل، في كلام بديش أنا ما أقدر توصل نتيجة شو رأي السيد الخوي بالمسألة ولا طارحين المسألة. إذا وجد غير البالغ من الطبقة الأولى هل نستأذن من أم نستأذن من الطبقة الثانية سامهم أو من الحاكم الشرعي؟ في كلام بعضهم قال نستأذن من الولد مع الحاكم الشرعي، وبعضهم قال تصل لا نستأذن من الطبقة الثانية. في كلام سيد الخوي ما قدرت أوصل، ما مبين مش واضح رأيه، يعني بده مراجعة. ما يمثل هون حسب الضابط يقدم على غيره في كل طبقة. نعم يستأذن منهم، هل بدون نعم بدي بس إنه هل يضاف إله إذن الحاكم الشرعي أم لا؟ بده مراجعة بعد. إذا بتذكرون إن أنا ما وصلت بحثت ما يعني ما لقيت واضح من كلمة سيد الخوي شو رأيه، بس وإلا هذا الكلام موجود الفتوى، يعني هالمسألة مطروحة الآن. مات الشخص ما عنده من الطبقة الأولى إلا ابن صغير عمره 10 سنين، نستأذن منه أم نستأذن من الطبقة الثانية أم لا؟ منه ومن الحاكم الشرعي أو مباشرة توصلنا بالحاكم الشرعي؟ فهون عمول في كلام بده مراجعة، يعني هاي مطروحة. وبعض يقول لا نضيف إلا إذن الحاكم الشرعي، عمول لا أصلا لا يستأذن من، إنما المسألة حتى سنقول كأنه بحث العلم يقول الإذن من البالغ من الشخص اللي عادة هو متولي البيت، هذا الطفل الصغير عمره 2 سنين شو نستأذن منه؟ ولا 2 سنين شو بتعمل؟ هلا اللي 7 سنين مميز 2 سنين، طب 2 سنين غير بالغ أطلقنا نستأذن من أم لا؟ طار أنه فيها كلام المسألة. نعم إذا من النوع بس من ذكرونا بس نجيب رأي، نحاول أن نشوف إذا رأي سيد الخوي واضح من العروة، يعني بدي مراجعة أكثر. حاكم نعم هو لا الحاكم الشرعي المجتهد، لا مجتهد المطلق كيف ما يشهد تكون مرجع تقليد. نعم زوجة ليس لها، ليست ولية ما هو الابن، هو العبرة بالابن، الزوجة ليس لها لا يستأذن منها، الزوجة ليست ولية للزوج، الزوج ولي الزوجة. حتى لو كما أصلا هي ما دخلها أصلا منها، لاحظوا الزوج بالنسبة لزوجته إذا تعذر، واضح إن شاء الله. بس هاي الشيخ إذا تذكرونا نرجعها، المهم نشوف إذا طلع رئيس الخوة، بس المسألة فيها خلاف بلا شك. أما من العبارة لا، العبارة في كل طبقة مقدم على غيرهم، أما أنه يقدم الطبقة الثانية يقدم على الأولى، يعني إذا البالغ في الطبقة الثانية يقدم على غير البالغ في الأولى، لا مش معلوم العبارة لا. نعم 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 لا موضوعية بالشكل ذي. قال في كل طبقة شنو عندنا ذي قال وفوق شو قال؟ قال في وهم الأبوان والأولاد. الطبقة الأولى الأبوان ما الخص الأولاد البالغين. لا افتحت قال أنه البالغ مقدم على غير البالغ في هذه الطبقة. أما أنه إذا ما موجود في الطبقة الأولى بالغ هل نقدم البالغ من الطبقة الثانية عليه؟ لا احتمال يكون لا. البالغون في كل طبقة قال إذا تعذر استئذان الولي لعدم حضوري مثلا. الآن يقول طب فسلم أنا لست بولي الميت علي يجب علي إذا بدي غسل الميت يجب علي أصلا على الأحوض أنا أستأذن من ولي. إذا كان الولي موجودا فلا أشكل. أما إذا لم يكن موجودا أو لا كان موجودا ولم يأذن لي ولا يريد أن يغسل ماذا نفعل في المقام؟ بعد يسقط إذنه. في يوجد صورتان بعد تسقط فيهما الإذن. إذا لم يكن حاضرا ولم يمكن استأذن منه ولا نريد أن نغسل هذا الميت. والصورة الثانية حاضر يقول أنا لا أذن في أن تغسله. طيب غسله يقول لا أريد أن أغسله أنا يسقط الإذن بعد. لا 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 الولي بتقل طبقة ما في هذا الولي ما الآن الولي في الطبقة الأولى موجود. لا 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 تصل نوبة لا. لا تصل هنا امتنع عن الإذن. نعم الولي بعده اللي يسقط هو الولي لم يأذن الولي فقط. من غسله وإيش من غسله؟ إذا امتنع الآن قال لا أريد أن أغسله أصلاً ما نولد أغسله هالساعة بعد ساعتين لحيس لا يدنا ما قال لا أريد أن أغسله ما بدي أغسله حدا أفر بدي يدفن من دون تغسيل. هل ماذا نفعل؟ يجب أن نغسله بلا شك. هو هذا بحكم الحاضر ممكن تستطيع أن تستأذن ما في مشكلة. يمكن لنا أن نتصل به والله بتأذننا من غسل هذا مراد بال لا إذا بده يأخر ويلزم منه هاتك الميت ما فينا بعد هذا بعد تعذر الاستئذان ما في مجال. هنا نحن الآن الميت يجب علينا أن ندفنه ولا إذا ما فينا نعم يجب مر معنا يستحب أنه تعجيل بالتجهيز. أما أنه بس نأخره تأخير يكون في ضرر عليه أو مثلا يستلزم منه هاتكه بعد ما بيجوز. فين نأخر يوم مثلا هو يكره أن تؤخر ميت اليوم الثاني ولكن إذا استلزم هاتكو بعد ما بيجوز لا يجوز. فهنا في النوبة إذا أمكن إذا أمكن أن يأتي الولي أو يأذن قبل أن تصل المرحلة ما في مشكلة. أما إذا تعذر أصلا غايب ما عارفين وين حسكي. طيب إذا تعذر استئذان الولي لعدم حضوره مثلا أو امتنع عن الإذن وعن مباشرة التغسيل فامتنع عن الإذن طب غسل قال لا بدي غسل أيضا وجب تغسيله على غيره ولو بلا إذن إذا أوصى أن يغسله شخص معين. الآن هذا قبل ما يموت قال أنا بوصي أن يغسلني زيد بن الناس وما كان هو الولي ما كان مثلا أفرد بيه أو أخوه قال أنا زيد بن الناس اللي هو ليس بولي له في حياته لكن قبل لكن نعم علي لا يجب عليه القبول. إذا واحد وصى أن يغسل مش واجب عليه أقبل لكن إذا قبلت بعد لا أحتاج إلى إذن الولي بعد موت هذا الموصي. إن عمر أوصى لي أن أغسله فقبل عندما يموت بعد موته بعد لا أحتاج إلى إذن الولي نفس الوصية كيف لأن أغسله. وإذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين إن هو الذي يتولى تجهيزه يعني من تغسيل وتكفين ودفن وما شابه ذلك مش بس التغسيل مرة يوصله بالتغسيل وأخرى يوصله بالتجهيز أصلا إنه أنت جهزني أنت تولى تجهيزي تولي التجهيز اللي هو هذا لمين بعد موت الولي بعد أن يموت هذا الإنسان لمن تولي تجهيز لوليه. فلو أوصى في حياته أنه يريد أن يتولى تجهيز زيد بن الناس حسبي هنا ما هو الحكم؟ أوصاله بالتغسيل فقط تجهيز في كل ما يرتبط به بعد موته بالتغسيل بالتكفين بالدفن باختيار المصلي كل هاي الأمور. أنا جاي معنا التكفين يحتاج إلى إذن ولي الصلاة عليه يحتاج إلى إذن ولي هاي كلها تجهيز تجهيز يشتمل فيها التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن. مرة طارة يوصله فقط بالتغسيل قال ما في بلا شك ومرة يوصله بالتجهيز قال له لا أنت تولى تجهيزي يعني كأنه بيقول الإذن بعد ذلك الولي إذا صح التعبير ولي في التجهيز وأنت جعلتك أنت في ولي في التجهيز. فهنا يقول إذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين جاز له أن يرد في حياة نصيه يقول أنا لا أقبل ولو رد خلص بعدها الوصية بطلت. وليس له ان يرد بعد ذلك. ياتي الانسان بعد ما هذا يموت الموصي يقول انا ارد هذه الوصيه، ليس له رد على الاحوط. يعني عليه يتعين عليه ان يتولى تجهيزه بعد موت اذا ما رد في حياته.
يعني
نعم ليس له الرد، له الرد يحق له رد الوصيه ما قبلها. انا ما بقبلكم انت الان، ما ملزم انا لن اوصلك ان تتولى تجهيز، انت تقول له انا لا اقبل، رديت فعاد. فاذا رديت خلص بعد هذا نعم احسن. ده بتقول وليس له الرد بعد ذلك على الاحوط. شو الاحوط هون؟ استحبابي. لماذا؟ لانه وان كان الاظهر جواز الرد. فاذا هون المساله كلها، اذا ما رد ممن نستاذن الان؟ اذا انا بدي الان انا الولي، انا صرت انا المتولي في التجهيز، اذا اراد عمر أراد أن يغسله، من ممن يستأذن؟ من وليه أم مني؟ أنا اللي صرت متولي التجهيز، من وليت بالتجهيز من المين؟ مني يستأذن. هاي كل الكلام هون، أنه في الوصية إذا وأوصل ميت لشخص بأن يتولى تجهيزه بعد الإذن يكون منه لا من الوارث. ها وضحت إن شاء الله. وهذا لكنه إذا لم يرد يعني قبل الوصية وجب الاستئذان منه دون الولي. نعم. بعد موته على حوض استحبابه طبعا، لأنه قال وإن كان أظهر جواز الرد. يجب في التغسيل طهارة الماء وإباحة الماء، واضح. لابد أن يكون الماء طاهرا، لأنه يريد أن يغسل، لابد أن يكون مباحا. فإذا كان الماء متنجسا أو مخصوبا ف الغسل يكون باطلا، كما في غسل الجنابة وكما في الوضوء. إذا كان ماء الوضوء مخصوبا أو كان متنجسا لا يصح الوضوء به، وهكذا في المقام. فيجب أن في التغسيل أن يكون الماء طاهرا وأن يكون مباحا، فلو كان متنجسا أو مخصوبا لا يصح الغسل به، غسل باطل. وإباحة السدر والكافور، لا يصح أن يكون السدر مخصوب ولا يصح أن يكون الكافور مخصوب، بل إباحة الفضاء الذي يشغل الغسل عما مرة كما مرة في الوضوء، أنه هاي المكان لأنه مش أنا عم غسل المكان لابد يكون هذا الفضاء مباح، لما يكون فضاء مخصوب. ها ومجرى الغسالة على النحو الذي مر في الوضوء، المصب ما معنى يشتر إذا على النحو مر في الوضوء. كيف مر في الوضوء؟ أنه إذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول للمصب فأنا يكون تذكر سابقا فلا يصح الوضوء. وهنا أيضا إذا كان وضع الماء على الميت مقدمة للوصول إلى إلى المصاب اللي هو عبر عنه مجرى الغسالة، يعني المكان الذي مجرى المكان الذي يجري فيه ماء غسل الميت مع من صوب فيجري بمكان يعبر عنه المصاب ومجرى الغسالة، هذا المكان يشترط أن يكون مباحا، يشترط أن يكون مباحا. متى؟ فيما لو كان صب الماء على الميت مقدمة قريبة للوصول إليه، حيث أنا أصب فينزل. ها؟ نعم. يعني الآن عندما أصب يصل الماء لهم. نعم إذا كنا أما مش مقدمة بحيث أنا أصب فينزل في مكان مباح بعد ذلك بسبب الهواء أو بسبب نفرض والله شخص مثلا هو دفه في يده أو ما يشترط. متى يشترط؟ إذا كان أنا نفس الصب يعني هاي المقدم بحيث بعدها مباشرة ينزل الماء في غير مباح، فهنا لا يصح أن أوضئه، بكون وضوء أن أغسله تغسيل باطل. نفس الكلام في الوضوء، بالوضوء مر معنا أنا عم أتوضأ الآن ماء مباح وكل شيء هذا والمكان لأن الفضاء فيه مباح، ولكن عندما عم أتوضأ عم ينزل ماء بمكان مخصوب، هنا وضوء ما بالصح، لابد أذهب إلى مكان آخر لا يصل الماء الوضوء إلى المكان المقصود. فنفس عمول على ما تقدم في الوضوء، ما تتقدم في الوضوء؟ أن إذا كان الماء على العضو مقدم الوصول إليه فيشترط إباحة المصب. ومنه السد التي يغسل عليها، أيضا السد هذه الخشب لعدنا اللوح، هذا اللوح الذي يغسل عليه عدة الميت يشترط أن يكون مباح لا يصح أن يكون مقصود، فمع عدم الانحصار يصح الغسل عليها طارة. ينحصر التغسيل بهذه السدة بحيث لا يوجد غيرها، وأخرى لا ينحصر، يعني يوجد هذه السدة وغير هذه السدة. يقول مع الانحصار، عفوا مع عدم الانحصار، الغسل عليها صحيح، الغسل عليها صحيح. أما مع الانحصار يعني لا يوجد سدة غيرها أصلا، الغسل عليها غير صحيح، يعني أصلا ما واجب الغسل، تنتقل الوظيفة إلى التيمم. عندنا صورتين، صورة أنه ينحصر ما عندنا سدة غيرها، هذا انحصار. صورة غير الانحصار لا يوجد هاي السدة وغيرها. فعم بقول إذا كان غير منحصر يعني يوجد هذه السدة المقصوبة وغيرها، إذا غسلت على غسل صحيح ومطلوب من الغسل، يجب على الغسل، ولكن يجب على الغسل على السدة المباحة، لو غسلتهم بلا شك صحيح. أما مع عدم الانحصار، عفوا مع الانحصار في إنما الانحصار يعني لا يوجد غيرها، مع عدم الانحصار ها يعني يوجد غيرها، أي مع عدم الانحصار يعني لا ينحصر الغسل فيها، لا ينحصر الغسل عليها فقط، يوجد غيرها من السدد، هيدا وقال له عدم الانحصار. موجود السعند ولا مهم فيني يعني أستطيع يمكن يعني يوجد هذه السدة وغيرها من السدد السعند ولا غير المهم يمكن نعم هذه يعني غيرها موجود مباح يعني ما ضروري غيرها قد يكون واحدة قد تكون أكثر. هلا هاي السدة مقصوبة، طارت أن يوجد سدة غيرها موجودة فيني غسلوا عليها، أخرى ما في مع الانحصار، مع هذا بيقوله مع عدم الانحصار يعني مع وجود غيرها، فالغسل إذا غسلت عليه الغسل صحيح لأن المطلوب الغسل. أما لو انحصر ما وجد إلا هالسدة، أصلا أنا في مكان ما يوجد إلا السدة غسلت عليه، ما أغسل إلا على سدة، فهنا يقول يسقط الغسل أصلا، ينتقل الوظيفة إلى تيمم، نيممه يعني. هون إذا ما يممنا نعم نحن نقول مع الانحصار يعني لا يوجد سدة غير السدة أصلا، هو يعني مع الانحصار يعني ما عندنا سدة إلا مقصوبة، قد يكون السدة المقصوبة واحدة قد تكون عشرة، مهم أنه مقصوب يعني منحصر في المقصوب بالسدة المقصوبة، مو بالسدة الواحدة فقط، قد تكون عشر سدد مقصوبات. ينحصر الغسل في السدة المقصوب، في المقصوب قد لا ينحصر، يعني يوجد المقصوب وغير المقصوب. في صورة وجود المقصوب وغير المقصوب بعد نحن شو وظيفتنا؟ الغسل. عمون إذا غسلت عليها مع أنه ما بيجوز استعمالها، غسل صحيح بلا شك. أما مع عدم مع الانحصار ما عندنا سدد إلا المقصوبة، إما هذه الوحدة أو عشرة بس مقصوبات كلها، شو أنا أعمل؟ قال نيممه. طب أنا ما يممته وغسلته عليها، الغسل صحيح. نعم مع أنه وظيفة التيمم وتعمد، ما هو متعمد، لكن إذا غسل حينئذ مع أنه وظيفة التيمم صح الغسل. مأثوم نعم مأثوم، لكن يصح الغسل. بدي أقول أنت وظيفتك أيها المكلف إذا ما عندك سد إلا السد المقصوبة يممه، يسقط وجوب الغسل عنك، انتهينا بعد. ولن يقول أنا طيب ها معك هذا المكلف تعمد وغسله على السد المقصوبة، غسل صحيح أم لا؟ صحيح، ولا إذا مش صحيح يبقى وجوب التيمم عليه. وكذلك التفصيل في ظرف الماء إذا كان مقصوبا، نفس الكلام، ظرف الماء المقصوب مع الانحصار وعدم الانحصار. مع عدم الانحصار الظرف اللي بيكون في الماء حاطين في قول هو مع الانحصار وعدم، لا مش شبه محصورة، هو نعم مع عدم الانحصار لا هذيك غير شبه محصورة، انحصر الماء، انحصر الإناء بهذا المقصوب، وطارت لا يوجد إناء مقصوب غير، مع عدم الانحصار لا، مع عدم الانحصار الغسل به صحيح، مع الانحصار تيمم، ولكن لو غسله به صح الغسل. حصل كيف صارت؟ لأن الماء مباح، المفروض أن الماء اللي عم نغسل فيه مباح، هذا مش ليس حكم يعني مر معنا السابق، مش شرط أن يكون الماء مباحا في المقام، ماء مباح، إنما الإشكال أنه الإناء مقصوب، إنما الإشكال السد مقصوب. يجزي تغسيل الميت قبل برده، مراد أنه بعد أن الإنسان عندما يموت في فترة يكون بارد ثم يسخن، ها يعبر عنه قبل البرد، فهنا نقول لذلك سوف يأتي معنا متى يجب علينا أن نغتسل نحن غسل مس الميت بعد برده، إذا مسينا الميت بعد أن برد يجب علينا أن نغسله، يجب علينا أن نغتسل من المس. أما إذا مسينا الميت قبل أن يبرد لا يجب علينا أن نغتسل غسل مس الميت. فهنا يقول إذا جينا غسلنا الميت قبل برده هل يصح الغسل؟ نعم يجزي، ما في مشكلة، يمكنك أن تغسله قبل برده ويمكنك أن تغسله بعد برده، ذاك المسألة مس الميت مسألة أخرى غسل مس الميت. الآن هو الآن مات، علمنا أنه مات نغسله ولو كان ولو لم يبرد بعد، فهل يجزي الغسل قبل البرد؟ يقول نعم يجزي تغسيل الميت قبل أن يبرد، فضلا فيما لو برد. والحمد لله رب العالمين.